نعم، اليمن اليوم يعني يرسم لوحة من الصمود والثبات والقوة في وجه هذا العدوان، وكذلك في إسناد أهلنا وأحبائنا في فلسطين. معي للتعليق على الكثير من الجوانب العسكرية المهمة أستاذنا العزيز الأستاذ المجاهد العميد الركن عبد الغني الزبيدي المحلل العسكري. أسعد الله مساك بالخير سيدي الكريم.
يا مرحبا يا مرحبا بالغالي، حياكم الله. أسعد الله مساك أنت كافة مستمعي الإذاعة الوطنية. وفي البدء وقبل أن ندخل في التعليق أحيي كافة المجاهدين في كافة الجبهات، هؤلاء الرجال الذين أيضا نحن يعني نتعب بأن نكون متواصلين معهم عبر أثير إذاعة صنعاء والإذاعة الوطنية كلها.
نعم سيادة العميد، قرار الأمس وترجمته الذي شاهدناها اليوم يعني كترجمة أولية لهذا القرار، تعليقك على هذا القرار النوعي والاستراتيجي من زاوية عسكرية كما هو الحال دائما.
شوف أخي العزيز، طبعا قرارات القوات المسلحة اليمنية لا تأتي من فراغ ولا تأتي وفقا لرؤية انفعالية أو حالة نزع. ما تقوم به القوات المسلحة وتوجيه يعني أو تنفيذا لتوجيه قائد الثورة سلام الله عليه في هذا الموضوع. يعني نحن نرى اليوم ربما العالم يتماهى مع هذا العدو المجرم، هذا السفاح الإرهابي الذي يمارس اليوم حرب إبادة وحرب تجويع ربما غير مسبوقة في التاريخ، في التاريخ الحديث والتاريخ القديم يعني، وعلى مرأى ومسمع من العالم، وهناك تماهي وهناك حركة تجارة وهناك تبادل اتصالات ولقاءات ما بين العرب والمسلمين على الأقل، يعني أولئك العرب الذي بيسمون نفسهم أقحاح يعني، وهم اليوم يعني مطايا بيد يعني نتنياهو تنفيذا لرغباته أمام هذا الإجرام. يفترض الخيمة الإنسانية اليوم ربما تتحرك من العالم كله يعني، وأمام هذه الفاجعة وأمام هذه المأساة اليمن قام اليوم بدور عظيم يعني بإرسال هذه الرسالة. وأنا قلت أيضا يعني في حوارات سابقة لعدد من الإذاعات والقنوات الفضائية بأن المسألة هي مسألة رسالة، يعني يفترض أننا نحفز العالم اليوم لإيقاف هذا الإجرام، يعني أن الرسالة في المقام الأول هي رسالة إنسانية قيمية وأخلاقية وفقا حتى للقانون الدولي والإنساني وقانون الحروب اليوم، يعني لأن هذه الحرب هي حرب تجاوزت كل مفاهيم الأخلاق العسكرية والقيم العسكرية وأيضا تجاوزت مفهوم القانون الإنساني. وبالتالي أنا أعتقد بأنه اليوم الرسالة اليمنية كانت رسالة حازمة وجازمة ويجب أن تصل إلى كل من به صمم اليوم يعني أمام هذا الإجرام، وهو لا يرى ولا يسمع ما يحدث في غزة. يعني أعتقد بأنه يا رسالة اليوم، هل تريدون أن يكون هناك حركة تجارة بينكم وبين العالم، أم أنكم تريدون أن يكون هناك حصار يشمل هذه الدول نتيجة لهذا الكيان اللقيط اليوم يعني وعلى رأسه المجرم نتنياهو؟ هل تريدون أن تكون مطايا بيد نتنياهو، أم أنكم يعني ستغامرون بمصالحكم وتغامرون بتجارتكم وحركة تجارتكم من أجل هذا الكيان؟
نعم. طيب ما هي التداعيات المتوقعة لهذا القرار سيادة العميد؟
شوف مهم جدا، أنا كما قلت لك يعني دعنا نقول، وأنا يعني القيادة الثورية والسياسية والعسكرية هي يعني لديها أهداف ولديها الأسلحة المناسبة لاستخدامها في هذا المسار. ولذلك موضوع عمليات التصعيد عندما أشار إليها قائد الثورة، هو لم يأتي بهذا الكلام كما قلت لك في حالة عاطفة نتيجة لما يحدث. صحيح أن هناك تفاعلا يعني إنسانيا وقيميا ودينيا وأخلاقيا لدى قائد الثورة والجيش اليمني والشعب اليمني، ولكن في المقابل أيضا هناك دراسات وحسابات يعني معقدة جدا في اتخاذ قرار من هذا النوع، يعني لأنه العالم كله يتعامل مع الكيان الصهيوني أو على الأقل يعني الغالبية الساحقة من دول العالم بما فيها دول عربية وإسلامية يعني يعني تتواصل مع هذا العدو وحركة تجارة مستمرة بيننا بينها وبين العدو. وبالتالي فإن اتخاذ هذا القرار هو يعني جاء بعد دراسة وتفحيص وتمحيص وتدقيق بمآلات هذا القرار التي يمكن أن يترتب عليها القرار، لأنه قد يكون هناك دول لا تابع لمصالحها ولكنها أمام اللوبي الصهيوني اليوم تخنع وتخضع وتركع بالنسبة لهم. يعني يبدو أن اليوم الصهاينة هم الذين يحكمون العالم. إحنا قلنا بأنه دائما العالم يتحدث بأنه الغرب والأمريكيين وضعوا الكيان الصهيوني يعني كشوكة في قلب العالم العربي والإسلامي. والحقيقة اليوم أنه العالم كله يبدو أنه يحكمه هذا اللوبي الصهيوني، هذا اليهودي النجس يعني دعنا نقول يحكمه ويتحكم به. وبالتالي فأنه مسألة أن يضحي العالم، يعني أنت لاحظ مثلا إبان الفترة الماضية كان هناك عدد من الشركات فضلت أن لا تمر من مضيق باب المندب، ولكنها لم تستطع مثلا أن تقول للعدو الصهيوني كفى، يعني وهي دول وازنة ودول مؤثرة ودول لها مكانتها وبعضها أعضاء في مجلس الأمن الدولي. يعني أنت تعرف مثلا كيف تدعى العالم الغربي مثلا حاصروا يعني حتى لا يقولون أننا نرتكب ما يسمونه أحيانا بالحماقة أو بأننا نرتكب، يعني هذا الغرب اليوم مثلا في قضية أوكرانيا عندما كان هناك اعتداء مثلا من قبل روسيا على أوكرانيا حاصروا الروس في كل شيء حتى على مستوى مهرجان القطط، يعني كان هناك مهرجان للقطط يقام سنويا وكانت تفوز به القطط الروسية باعتبار أنها يعني قطط حلوة كما يمكن تسميتها، ومع ذلك قاطعوهم يعني. ونحن يباد شعب بطريقة همجية وبربرية وبشعة لا تحدث في أي مكان في العالم ولم تحدث من قبل، وبالتالي يعاب علينا لماذا تقفون مع هذا النظام، لماذا تقفون مع هذه المظلومية. يعني وهناك عرب ومسلمون يعني يحاولون أن يقللون وأن يقزمون وأن يبخسون من هذا الجهد اليمني الكبير. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا القرار المدروس يعني تاجة يعني دراسة تمحيط قانونية واقتصادية وعسكرية واستشارات على كافة الأصعدة والمستويات، وبالتالي سطر هذا القرار بعد قراءة وتمحيص كما قلت لك وربما حتى استشارات، يعني أنه كثير من دول العالم تحب أن نصل إلى هذه المرحلة أن نضغط، لأن هذا الضغط ربما قد يؤدي، وأنا قلت لك أن الهدف من هذه الرسالة هو إيقاف العدوان والحصار. يعني نحن لا نطالب مطالب يعني مثلا تخصنا نحن، يعني عندما كان علينا عدوان لم نعتدي على أي سفينة كانت تمر من حتى السفن الصهيونية والأمريكية وغيرها، وهم كانوا مشاركين في العدوان السعودي الإماراتي على الأقل يعني ولو بشكل غير ظاهري. الأمر الثاني أنه اليوم القوات المسلحة لديها إمكانيات وقدرات عسكرية، يمكن أخي عبد العزيز تذكر أن هناك عمليات، وأنا لا أذكر بالضرورة يعني مع الأسف التاريخ، عندما قمنا بعمليات استهداف للسفن تتجه باتجاه الكيان الصهيوني كانت في البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
يعني وكانت هذه رسالة مهمة جدا، بمعنى أن اليد الطولة لليمن يعني لم تقتصر اليوم مثلا على مضيق باب المندب أو البحر الأحمر والبحر العربي أو حتى المحيط الهندي، اليوم تصل مثلا إلى رأس الرجاء الصالح، وكان هناك أيضا عمليتين أو ثلاث عمليات استهدفت فيها سفن صهيونية في رأس الرجاء الصالح. لذلك اليوم على العالم، وأنا تابعت يعني مستوى التصريح وما أحدثه من العالم، ولكني إلى اليوم لم أجد مثلا تصريحا من قبل دولة معينة تقول بأنه أوقفوا هذا العدوان والحصار على غزة قبل أن يتضرر العالم، لكن هم مستعدون اليوم أن يضحي العالم كله ويبقى نتنياهو ليرتكب هذه الجريمة. اليوم مثلا وأنت تعرف مثلا الموقف الرئيس الكولومبي، وهو يتسق يعني ربما مع موقفنا أو ربما هو تقدم علينا، عندما قال بأنه وجه القوات المسلحة الكولومبية بأن تضرب السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني سفن الحبوب والفحم، يعني وهذه مثلا المسألة التي تصدرها كولومبيا إلى الكيان، قال أنه إذا خالفت هذه السفن يعني قرار الحظر فإنه على القوات المسلحة الكولومبية أن تقوم بها. بالتالي القيمة الإنسانية اليوم هي قيمة تتواصل بها الشعوب الحرة والقيادات الحرة، يعني ما يجري اليوم من إبادة جماعية أعتقد أن كل حر في هذا العالم، وقد شاهدنا أحرار في العالم ولكننا وجدنا أذناب في العالم العربي، وجدنا يعني مع الأسف يعني بالعالم العربي والإسلامي. يعني أنا عندما دخلت اليوم إلى موقع من المواقع وأنا أتبع مثلا حركة التجارة بين تركيا وبين الكيان الصهيوني، وجدت أنها في عام 1924 يعني نهاية لا عفوا من الطوفان الأكثر وحتى اليوم بلغت أكثر من 9 مليار دولار. يعني تخيل حركة تجارة بين العدو الإسرائيلي وبين أردوغان اللي بيسمي نفسه خليفة المسلمين. وبالتالي فأنا أعتقد بأن القرار اليمني يفترض وأنا من وجهة نظري أن يبدأ بتنفيذها، تبدأ القوات المسلحة بتنفيذه ضد أي دولة عربية وضد أي موانئ تتحرك منها السفن العربية باتجاه الكيان واستهداف السفن هذه حتى وإن كانت تحمل أعلام دول أخرى. ومن بعدها نضرب أيضا الدول الإسلامية أو السفن المتجهة من الدول الإسلامية، وبعدها يمكن أن يرتدع العالم، لأن هؤلاء العرب الذين يغطون على هذا المجرم على هذا القاتل أعتقد بأنهم أكثر من يرتكبوا هذه الحمق.
طيب سيادة العميد، يعني القوات المسلحة أعلنت وأنذرت شركات النقل البحري، ما مدى استجابة شركات النقل البحري لهذا القرار اليمني؟ أم أنه سيكون هناك مغامرات ومحاولة لتجاوز هذا القرار؟
شوف، حقق هذه الشركات، أنا أعتقد الشركات هي غالبا حتى وإن كانت مملوكة لأشخاص وأفراد ولكنها تتبع دول يعني، وبالتالي اليوم أنا أعتقد أن هذه السفن لن تغامر يعني على الأقل إلا إذا كان هناك دفع سياسي من قبل السياسات هذه الدول التابعة لهذه الشركات أو التي تتبعها هذه الشركة. وبالتالي فإن أي عمل به حماقة، وأنا أعتقد أن اليوم المسألة ستدرس بعناية. يعني كما قلت لك الرسالة كانت هدفها إنساني، ولا تزال يعني ترسل الرسالة الإنسانية باعتبار أنه عامل ضغط. تفضلوا، هل أنتم مستعدون لتغامروا بكل مصالحكم من قبل هذا المجرم الذي يقتل الأبرياء ويجوعهم؟ هل أنتم مستعدون أن تضحوا؟ هذا طبعا في مضمون الرسالة اليمنية. فإذا وصلتم إلى هذه المرحلة فقد أعذر من أنذر، وبالتالي فإن اليمن سيضرب. بعض الشركات قد تعتبر التعامل مع الكيان الصهيوني، بعض الشركات، وأنا أعتقد أنها ستتخذ قرارات، يعني ربما قد تسمع خلال هذه الساعات قرارات من عدد من الشركات بأنها ستوقف تعاملاتها مع الكيان الصهيوني، يعني حتى يوقف العدوان على غزة أو حتى توقف ما يسموها بالمخاطر الأمنية على هذه الشركة. وبالتالي من سيغامر، من سيدفع بالمغامرة، هذا فليجرب هذا الفرس وهذا الميدان يا حميدان.
طيب هل يعني هذا بأننا سنسمع خلال الأيام القادمة إغلاق تام لموانئ الاحتلال الصهيوني؟
شوفوا، أنا أقول لك شيئا، إذا نفذت القوات المسلحة اليمنية، أنا هنا أقرأ بالمعنى المجرد، يعني بعيدا عن الأمنيات وبعيدا حتى عما يعني يقوله مثلا المتحدث الرسمي، يعني أنا هنا أقرأ وأحلل وأقول لك، إذا تم ضرب سفينة في البحر الأبيض المتوسط كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني، فإن حركة الملاحة إلى هذا البحر على الأقل إلى ميناء حيفا ستتوقف، لأنه ميناء أم الرشراش أصبح اليوم مغلق. وبالتالي فإنه ميناء إشدود وميناء يعني حيفا، هذين الميناءين سيتم إغلاقهما بضربة واحدة. إذا نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربة ضد أي سفينة ولو بطائرة مسيرة، دعني أقول وليس بالضرورة بصاروخ باليستي، ولو بطائرة أو طائرتين مسيرتين ضربت إحدى هذه السفن، فأنا أؤكد لك بأن هذه الموانئ ستغلق، وبالتالي سينتفي موضوع يعني تحرك السفن يعني في العالم كله وحركة السفن. ولكن إذا تأخرنا، وأنا أقول لك وهذه وجهة نظري يعني، وأنا أقرأ هنا التحليل مع أني أعرف أن القرار لم يتخذ إلا وقد درست على مستوى الخيارات العسكرية والقدرة العسكرية وكيف نضرب وأين سنضرب ومتى سنضرب، لكني أنا على الأقل اليوم وغدا وبعد غد خلال اليومين الثلاثة الأيام إذا لم يكن هناك تدارس في العالم كله، فأنا أعتقد بأنه أفضل طريقة للخيار وهذه جربناها وأتت بأكلها يعني في الفترة الماضية هي ضرب إحدى السفن التي ستغامر وتستمر في التواصل مع الكيان الصهيوني بالاتجاه باتجاه الكيان الصهيوني، وهذه ستكون رسالة ربما سيفهم العالم، لأن هذا العالم المنافق المجرم الذي يشارك الإجرام لا يفهم إلا لغة القوة.
طيب سيادة العميد، يعني عسكريا العدو الصهيوني يتحدث عن الاستعداد لعدوان كبير على اليمن، يتحدثوا عن يعني محاولات لاستهداف اليمن إلى آخره من هذا الطرح، كيف تقرأ أنت هذا الحديث؟
شوف، العدو المجرم دائما يعني أي دولة فيها إجرام، أي دولة توقع منها كل شيء، يعني يمكن أن تقوم هذه الدولة بارتكاب أي جريمة من الجرائم في اليمن أو في غير اليمن كما ارتكبتها في مراحل سابقة. وبالتالي أخي العزيز أقول لك شيئا، أنه موضوع التضخيم في مسألة العدوان على اليمن تنقصه كثير، وأنا هنا أقرأ من زاوية عسكري، اولا لابد ان يكون لديك بنك اهداف، بنك الاهداف العسكري. مثلا الاسرائيلي كان لديه بنك اهداف كبيره جدا في ايران، وقام بضربها او ضرب معظمها، وبالتالي هو كان لديه بنك اهداف، وهذا بنك الاهداف كان بحاجه الى جواسيس داخل المؤسسه الامنيه والعسكريه وربما السياسيه في ايران، وربما ايضا حتى من عامه الشعب، يعني لانه هو يعتبر ايران عدو له، وبالتالي هو يشتغل عليها منذ سنوات. وليس اليمن كان بالنسبه له مفاجئا انه دخل، لانه لم يكن يعمل حسابنا، يعني نتيجه للظروف التي كنا نعيش عليها، ونتيجه لانه اليمن بعيده جغرافيا، وانه ليس لدى اليمن او لدي هؤلاء من يسمونهم الميليشيات، ليس لديهم القدره في مواجهه اسرائيل وامريكا والغرب الذي سيفزع معهم، وهذا ما حدث مثلا في تحالف الاحزاب. لذلك العمل الاستخباراتي سيجعل العدو يتراجع، والعدو قد يقوم بعمليات إجرامية، وبمعنى إيش؟ أنه سيستهدف مثلا هذه المرة مدنا ويقول ويروج، وربما هذا الكلام أيضا يقدم له من قبل حتى المرتزقة في اليمن. لو تتابع وسائل إعلامهم أنه عندما يتحدثون أن هناك أسلحة بين الأحياء، وحدث هذا حتى إبان العدوان الأمريكي وأيضا الصهيوني في فترات سابق، عندما كان هناك من يقوم بعمليات تبرير، وليس بس عبر الإعلام، ربما أيضا في الجلسات الخاصة والجلسات السرية. أنا ما أخشاه اليوم أن العدو يبني اليوم على حسابة إيش؟ أنه لديه اليوم علاقة مع قوى الارتزاق في الداخل، وقوى الارتزاق في الداخل يعني عندما قالوا بأننا خلاص لن نحارب وأننا عدنا إلى الزفلتة أو سنعود لنقوم بعمليات الزفل كما قيل وتنمية، هي نوع من التخدير. والدليل مثلا أن هذا العدو اليوم مثلا بدأ يرسل بعض القطع البحرية إلى المخا مثلا، وهي قطعة صغيرة يعني ومحدودة، ولكنها أيضا ذات أثر بالغ. يعني الأمر الثاني أنه أيضا بدأ يرسل ما يسمى بالطائرات المسيرة، وهي أجزاء صغيرة ويتم أيضا تجميعها في المخا بأعداد كبيرة جدا، يعني بأعداد كبيرة جدا، وهي يعني كما حدث في إيران، وأنت تعرف أنهم مسكوا عشرات الآلاف من هذه الطائرات، بعد أيضا كانت أن نفذت كثير من العمليات بالذات ضد الدفاعات الجوية وضد أيضا المنشآت الصغيرة وغيرها، وضد أيضا استهداف الأشخاص. لذلك هذا العدو اليوم ربما بيحضر مثلا على الأقل في الساحل يعني بشكل أكبر، على يعني أيضا في مارب وأيضا حتى في الجنوب، وبدع وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تتحدث أنها اليوم نزلت وأجرت لقاءات، وأنه هذا الجانب اليمني بدأ أيضا يتعامل بشيء من القابلية في التعامل مع هذا العدو. لذلك أنا من وجهة نظري وأقولها الآن، أنه إذا كانت اليوم، وأنا أعتقد أن القيادة تعرف تماما بأن هذا العدو اليوم بدأ يحط العدوان، وهو أحيانا قد يهول من باب الضغط النفسي، على اعتبار أن اليمن لا تزال مستمرة في عملياتها، وبل ومكثفة وبعمليات تصاعدية، وشملت الجغرافيا الأراضي المحتلة كاملة، يعني من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وبالتالي زاد على ذلك القرار، يعني بمعنى أن اليمن كانت هذه النوع من الحرب النفسية كان يراد لها أن تقول بأنه خلص عليكم أن تتوقفوا، وأنه لا تعملوا شيء، وأنه كذا، وأنه فجاء قرار التصعيد. أنا أعتقد أيضا بمثابة أنه نحن لا نأبه لأي مغامرة قد يقدم عليه هذا الكيان. أكبر مغامرة سيقدم عليها هذا الكيان هي ما أقدم عليها الكيان يعني الدول العدوان السعودي والإماراتي، مثلا عندما كانوا يستهدفون أسواقا شعبية وباصات الأطفال ويقولون أنهم خبراء ويستهدفون القاعات الأفراح والمناسبات والأحزان، نعم، بما فيها أيضا صالات ويعني النساء. أنا أعتقد أن هذا ما سيقوم به العدو، مثلا أنه سيستهدف منشآت مدنية، مناطق مدنية، ويقول أنه استهدف أسلحة وأنه استهدف خبراء إيرانيون وأنه استهدف أيضا قادة عسكريين حوثيون كما يسمونهم وهكذا. وبالتالي أنا أعتقد من الناحية الاستراتيجية لن يكون ذا تأثير، ما لم يكن مثلا، دعني أقول لك وهذه أيضا مسألة مهمة، ما لم يكن أيضا أنه مقابل هذه أيضا الضربات أن هناك مثلا تدخلا إماراتيا سعوديا لتحريك جبهات الداخل، على اعتبار أنه أيضا لأنه بدون مثلا هذه العمليات، بدون أن يكون هناك تحرك بري، لن يكون له تأثير. وأنا أعتقد أيضا أن القيادة تدرك ذلك، وهي أرسلت رسائل للسعودية والإمارات، وأنت تعرف أنه كان هناك تحرك ربما إبان العدوان على اليمن في شهر مايو ويونيو، عندما قام العدو أو شهر عفوا يعني يمكن مارس وإبريل إلى بداية مايو يعني أعلن العدو الأمريكي بأنه قد أوقف هذه العدوان، وبالتالي في تلك المرحلة كان هناك ما يشبه الدفع من قبل الإمارات والسعودية، ولكن القيادة في صنعاء أرسلت رسائل بأننا لن نتعامل مع هؤلاء المرتزقة، وأن أول عملياتنا ستكون باتجاه هذه المناطق التي تحرك هذه الأدوات، وبالتالي حصلت فرملة، وبالتالي أيضا يعني دعنا نقول الهزيمة الاستراتيجية، وأنا هنا أتكلم عن الهزيمة الاستراتيجية لأمريكا، جعلت هؤلاء يعيدون حساباتهم. ولذلك دعني أقول لك أنه العدو قد يعمل هذا العمل العسكري، وفي نفس الوقت أيضا جزء منه كبير هو جزء من الدعاية والبروباغندا التي يستطيع أن يقول أن يهول من خلاله، وأنت تعرف ما حدث ما قبل ما يسمى بالراية السوداء، والنتيجة التي وصل إليها العدو بأنه ضرب منشآت مدنية سبقة وأن ضربت من قبله ومن قبل الأمريكيين يعني عدة مرات.
نعم. طيب سيادة العميد، يعني نحن نتحدث عن سيد القائد يحفظه الله، تحدث عن 1,000,000 وقرابة 100,000 تقريبا، الذي هو عبارة عن جيش شعبي احتياطي مستعد للقتال والمواجهة دفاعا عن المسجد الأقصى ونصرة وإسنادا لفلسطين، فضلا عن القوات النظامية. هذه المؤشرات الذي يحرص السيد القائد على الحديث عنها بين الفينة والأخرى وركز عليها في الأسبوع الماضي، مع الحديث عن خيارات استراتيجية تدرس شهدناها وتم الإعلان عنها بالأمس، كيف يمكن قراءته عسكريا؟
شوف أنا سأقرأ وأتكلم مخيلتي الواسعة يعني، واسمحوا لي قد أصيب وقد أخطأ. يعني السيد القائد يعني نحن بلد محاصر، بلد محاصر بارا وجوا وبحرا، ولكننا ايضا في مواقع كثيره واماكن كثيره استطعنا ان نخترق هذا الحصار وان نفكك هذا الحصار، وبالتالي تصل السلع الغذائيه وحتى المعدات العسكريه وورش التصنيع العسكري الى اليمن، يعني بطريقه ربما تفوقت فيها على كل هذه اجهزه الاستخبارات والموجوده في البحر والجو والبر. هذا الامر قد يقودنا الى مساله، هل السيد القائد اليوم يتحدث وهو يطلب من الدول مثلا المحادة للكيان الصهيوني، يطلب منهم مثلا أنهم يفتحوا لنا، فليكون هذه خطوة، افتحوا لنا، دعونا نمر لضرب هذا العدو، وقد يصل في مرحلة من المراحل أنه خلاص أنتم مش هتفتحوا لنا، دعونا مثلا أننا سنتحرك مثلا بحرا، وبالتالي سيتفاجأ بنا العدو ونحن نقاتله مثلا على شواطئ مثلا أم الرشراش يعني، وبالتالي هذه أو أيضا حتى على شواطئ غزة يعني. وأنا هنا كنت أقول لك أقرأ وفق خيالي الواسع يعني، وأنا على الأقل يعني أفكر بعمق فيما يقوله السيد.
نعم.
وسبق أن شفنا مثلا عندما كنا مثلا في أيام بان العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، كانت هناك أحيانا كلمات كانت تخرج من السيد القائد، وأنا كنت أقرأه أحيانا سواء تحليلا أو قراءة أو كتابة بأنه هذا الرجل يتحدث وهذا الموضوع سيكون كذا وكذا. بعض الأحيان كننا أو في غالب الأحيان كنا نصيب ونجد أن ما قاله السيد القائد بدأ يتحقق على أرض الواقع، وها نحن اليوم مثلا منذ طوفان الأقصى وحتى اليوم وجدنا أشياء كثيرة تحققت في هذه المسألة، في مسألة مثلا الدخول إلى العمق الصهيوني، ضرب الكيان الصهيوني، إرسال مسيرات، إرسال صواريخ طرد صوتية، وبالتالي هذه العمليات العسكرية بما تحمله من قوة ومن دلالة تجعلنا اليوم نفكر بأننا قد نقاتل العدو من داخل أرضه، من داخل الأراضي التي يحتلها. وهذه مسألة قد تكون أيضا فيها صحيح أن بعض الناس قد يقول هذه مغامرة وكيف وسو، مسألة طبيعية كما قلت لك، كيف أدخلنا ورش التصنيع والمعدات الحربية وبعض الأسلحة وبعض أيضا حتى المواد الغذائية التي كانت تمنع على اليمن، وكيف كسرنا هذا الحصار، وبالتالي يمكن أن نعمل ذلك طالما والنية صادقة والإرادة موجودة ولا توجد خطوط حمراء أمام هذه القيادة. هذا جانب.
نعم.
في الجانب الثاني أنا أعتقد أنه في إشارة السيد القائد إلى مسألة التصعيد، اليوم كان التصعيد باتجاه الكيان الصهيوني وبالتالي لم يكن يتأثر كثيرا يعني، لأن هناك إمداد لديه من قبل الجميع ولديه أيضا الدول المجاورة له تمده العربية دون أن يقول لها أحد أوقفي هذا العبث، تمام. وبالتالي أنا أعتقد الآن أنه إلى جانب التصعيد يعني في البر وفي البحر، قد يكون هناك تصعيد في البر يعني، وانا هنا طبعا قلت لك اقرا وقال لي خيالي يعني البعيد شيئا ما.
نعم.
او لا اقول لقراءه معطيات او بناء على معطيات كنا نشاهدها اثناء الحرب بيننا وبين السعوديه والامارات.
نعم.
الامر الثالث انه قد يكون لدينا اسلحه، وهذه مساله مهمه جدا اشار اليها السيد القائد في اكثر من خطاب. ما بعد الفرد الصوتي؟ ما الذي يمكن؟ وانا اقول مثلا دعني اقول لك الصاروخ الذي ضرب داخل ميناء مطار بن غوريون، الصاروخ على الاقل الذي تم تصويره، دعنا نقول لانه انا عندي قناعه بان هناك صواريخ كثيره وصلت ولم يتم توثيقها نتيجه لان العدو يعتم على ذلك، وهذا طبعا صار معلوما بالنسبه لنا مع تعاملنا مع العدو. لذلك لاحظ، فبالتالي قد يكون لدينا اليوم اسلحه متطوره جدا سبق وان جربت وأدت نتائجها، ويمكن أن تدخل المعركة وبشكل مكثف وبشكل يعني يدهش العالم. يعني هذا مثال أيضا أشار إليه العميد يحيى سري، بأننا يعني أمام تطور كبير جدا في المستوى العسكري، قد نصل إلى أن العدو صار في صدمة كبيرة نتيجة ما سيواجهه أو ما سيراه من هذه العملية. وبالتالي هذا عملية تصعيد لن تكون أنا من وجهة نظري في البر في البحر، وإنما قد تشهد، وأنا على الأقل كما قلت لك هنا أحلل أنه قد تشمل أيضا الجانب البر بوصول مقاتلين يحملون أسلحة وكفاءة واقتدار في معرفة كيف يتواجهوا مع العدو بالتنسيق مع حركات المقاومة، بدون تنسيق مع حركات المقاومة، ربما مع أطراف عربية قد توافق على المساعدة في هذا الجانب، مع شركات عربية، مع رجال أحرار عرب وهكذا. الأمر الثاني أنه في الجانب العسكري سيكون هناك أيضا تطوير كبير جدا، وقد نشاهد عمليات نوعية كبيرة ومهمة جدا، وخصوصا إذا استمرت الحالة في غزة على ما هي عليه، وبالتالي سننتصر لهذه المظلومية بأي مجال من المجالات.
نعم سيادة العميد، عندما يسمع العدو عن 1,100,000 مقاتل جاهزون لمواجهة العدو الصهيوني غير القوى النظامية وعن مستويات من التدريب والتأهيل، كيف يقرأ العدو تحديدا ومن ناحية عسكرية هذا الرقم؟
شوف، أنا وجهة نظري يا أخي عبد العزيز، الآن أحيانا أنت قد تكون لديك قوة، هو طبعا مهم جدا يكون لديك قوة عددية كبيرة وهي مدربة هذه القوة العددية، واليمني بطبعه هو مقاتل، يعني فما بالك إذا زاد تم تدريبه. ما يهمنا الآن في هذه هي الأهداف، مجمل الأهداف والخطط الاستراتيجية في التعامل مع هذا العدو، ومن أين نوجعه ومن أين نضربه. لأنه مثلا قد تكون لديك قوة بشرية ولكنك لا تمتلك إمكانيات وقدرات عسكرية للتعامل مع تفوق جوي، مع مرتزقة موجودين على الداخل. طبعا في المواجهة الميدانية أنت تعرف مثلا، ونحن يعني وصلنا إلى مع السعودي والإماراتي، لأنه مثلا حررنا يعني ربما ثلثي أراضي المناطق التي كانت قد وصل إليها المرتزقة، يعني وأصبحت يعني اليوم مثلا في مارب في مديريتين، يعني بعد أن كانت طبعا على كامل مارب بل وصل إلى نه، يعني وبالتالي كان أيضا معظم البيضاء كانت تحت يده، يعني أو على الأقل يعني بالتساوي نصفين كانت تحت يده.
نعم.
وبالتالي تم السيطرة عليها. أنا أقول في القوة البشرية العسكرية، في القوة البشرية المدربة، العدو طبعا يعرف تماما أن المسألة بالنسبة لي عمل نفسي، لكن على مستوى أيضا أنا أقول لك في حرب المواجهة بيننا وبين العدو الصهيوني ستكون مقتصرة على الأقل فيما يبدو في الأفق الآن، دون أن تكون هناك تدخلات إماراتية سعودية بتحريك أدواتهم في المنطقة، لأن هؤلاء لن يتحركوا إلا بموافقة هؤلاء، وهؤلاء يخشون على أنفسهم، وإلا هم يتمنون بل يحلمون ويتمنون أنه إذا جاءت قوة، وكانوا أنت تعرف كيف كان إعلامهم يتحدث إبان العدوان يعني في عهد ترامب على الأقل، دعنا ما قبله في عهد بايد، وكيف كان يسوقون له والبي 2 والبي 52، كيف استطاعت أن تعمل في اليمن وضربت، وأنه الحوثيين كذا والقادة العسكري، وأنت تعرف كانت جزء من حرب إعلامية ممنهجة ومدروسة، أنه يعني على اعتبار أنه إذا سقطوا ونحن من الخفاء بنتدخل فكان بها. لكنهم بعد أن وصلوا إلى مرحلة أولا أنهم عجز الأمريكي عن فعل ما كانوا يتمنوا، وفي نفس الوقت أيضا بدأت رسائل اليمن تصل إليهم بشكل مباشر أو بغير مباشرة بأنه إذا قدمتم على مغامرة بتحريك الجبهات فاعلموا أننا سنضرب داخل السعودية والإمارات، وسنضرب ضربة غير مسبوقة، وستدفعون أثمانا لن تتعافوا منها على الأقل 20 سنة قادم. وبالتالي كانت هذه رسالة. لذلك العدو الصهيوني في مسألة العدد هو يعرف تماما أن هذا التحشيد سيكون له تأثير، لكن هو لن يتواجد على الأرض. من المستحيل إذا كان الأمريكي لم يغامر ولم ينزل قوات أمريكية على الأرض، فكيف بالعدو الصهيوني وهو الغارق اليوم في ملفات شائكة، وإن كان يضخم عنها انتصارات، وهو طبعا ما كان يعني له لذلك أن يتحقق لولا هذا التخاذل العربي والإسلامي في مناطق معينة، ولكنه في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى فشل فشلا ذريعا. وهذا ما يقوله المحللون الإسرائيليون والأمريكيون وغيرهم من المحللين في مجال التحليل العسكري والسياسي والاقتصادي.
نعم. طيب سيادة العميد، يعني إذا ما ذهبنا إلى غزة، على الرغم من صعوبة الوضع الإنساني وجرائم الاحتلال الصهيوني، إلا أننا كل يوم نستمع إلى عمليات نوعية وأحداث كما يقول الإعلام الصهيوني حدث أمني صعب يتعرض له جنود الاحتلال، كيف تقرأ الوضع العسكري في غزة رغم أنه يعني أن غزة بكل ما فيها من جميع النواحي هي في أصعب الظروف والأحوال التي ربما لم تشهد البشرية لها مثيلا؟
شوف، أنا والله يا أخي عبد العزيز، يعني يشهد الله أني عندما أشوف العمليات العسكرية وأشوف المقاومة يعني وشعب غزة يعني بشكل عام، هؤلاء الذين ضربوا والله العظيم لو كانت جبال من حديد أو من صخر أصم يمكن لذابت وربما أعلنت ورفعت الراية. هؤلاء القوم إما أن حجم الإيمان بداخل نفوسهم هو غير الإيمان الموجود بنفوسنا، وهذا ما هو معلوم على الأقل في الظاهر. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يعني العدو اليوم بعد هذا الإجرام، بعد الدمار، بعد كذا، لم يستطع حتى الآن مثلا أن ينقذ كل أسره. يعني بالعمل العسكري مثلا هو أنقذ 7-8 أسره وبعضهم كانوا مقتولين. يعني أعتقد أن هذا النوع من العمل العسكري، الذي تنفذه كتائب القسام وكتائب المقاومة الأخرى، يعني شيء أنا أقول خارج العلم العسكري، خارج الدراسة العسكرية، خارج التحليل العسكري، خارج يعني قراءة الإنسان العادي أو حتى الذي يلم بالعلوم العسكرية. هؤلاء يقاتلون وفق أي مدرسة عسكرية مثلا، أي مدرسة عسكرية يمكن أن تقول أيوة نعمنا إحنا نعرف المدارس العسكرية وعلى أساسها نحلل ونبني معطيات ونبني على أحد. لكن هؤلاء يقومون بأعمال خارجة للعادة، هذه أعمال تصل إلى أن تكون إعجازا غير أن تكون مثلا عملا يعني بشريا عاديا على الأقل. هؤلاء عندما يقومون بهذه العملية بهذا التخطيط وبهذا الجزارة وبهذه الظروف الصعبة، يعني أنت تعرف مثلا يعني هؤلاء مثلا كيف يأكلون، كيف ينامون، كيف يتحركون، كيف يتواصلون، يعني كيف يستطيعوا حتى اليوم أن يحافظوا على يعني الأسرى الموجودين لديهم إلى اليوم. يعني بشكل أذهل العالم، أذهل العدو المجرم القاتل النازي الذي اليوم لجأ إلى إحزار والتجويع. يعني أنت تعرف مثلا هو دخل المستشفيات والمدارس والمراكز الخيام وغيرها ونسف الأرض كلها، يعني كأنه ضربها بقنابل نووية، يعني مناطق سويت بالأرض، مناطق بشكل كامل، اللاجئون من منطقة إلى منطقة إلى ومع ذلك هو يتلقى الضربات، والضربات خلال الفترة الماضية تصاعدت بشكل غير مسبوق. يعني وبالتالي لاحظ اليوم الضغط الجماهيري مثلا، دعنا نقول داخل الكيان الذي ينفذه المقتصبون فيما يتعلق بالمساهرات على الأقل التي تخرج أسبوعيا للمطالبة بوقف الحرب وتبادل الأسرى. يعني هؤلاء اليوم لديهم يعني ما الذي تعمله اليوم؟ ماذا تحقق من إنجازات؟ ماذا تحقق من أهداف؟ لماذا لم تعد أسرانا؟ يعني أنت اليوم مثلا على سبيل المثال، منذ توقف العمليات العسكرية، منذ عودة العمليات العسكرية اليوم هناك أكثر من 200 قتيل من الجنود الإسرائيلي، منهم حالات انتحار. طيب الأمر الثاني، هناك أكثر من 3,000 يعني يقول لك يعني أصبحوا مصابين بالأمراض النفسية، هناك حوالي 1,800 وقل الأرقام التي يعلنهم يعني ما بين جريح بإعاقة كاملة وجريح متوسط وجرحى خفيفة، يعني بمعنى أن هؤلاء خرجوا من الخدمة العسكرية. إذا نحن أمام شيء كما قلت لك خارج التحليل العسكري، خارج التحليل المنطقي، يعني خارج التحليل الذي في أي مجال من المجالات، إلا أن هؤلاء قوم يقاتلون ومعهم ملائكة. وأنا أعتقد أنه عندما نقول يعني ونعود إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هؤلاء القوم اللي هم أكناف بيت المقدس، يعني لا يضرهم من خذلهم ولا، يعني حديث والله العظيم كأنه ينفذ اليوم. يا أخي أهل غزة، أهل غزة إلى اليوم ما فيش واحد من أهل غزة قال يا جماعة افتحوا لي المعبر أنا مستعد أهاجر وأترك لكم فلسطين. يعني رغم الإغراءات، يعني ورغم الإغراءات ورغم أيضا ما يتعرضون له، لم نسمع بأن أسرة فلسطينية من غزة طالبت أو طلبت مثلا من الأمم المتحدة ومنظماتها الموجودة في الأراضي المحتلة خلاص يا أخي إحنا أسرة كذا وأسرة كذا نشتي نغادر هذه الأرض، ومع ذلك لم تحدث. يعني مثلا هؤلاء المقاومون الذين الآن يقاتلون بهذه الشراسة وبهذه الكفاءة وبهذه الكيفية، أنا أعتقد أن هذا سيصيب العدو في مقتل. يعني ولذلك أنا أقول أن صمود أهل غزة، صمود المقاومة في غزة هي التي ستعيد رسم خرائط الشرق الأوسط. يعني وليس نتنياهو، وليس ما يقوم به نتنياهو سواء يعني مع العرب أو مع غير العرب، من يعيد وسيعيد رسم خرائط المنطقة في غزة ومن بعدها اليمن.
نعم سيادة العميد، يعني هناك حديث من الخبراء العسكريين عن 150 ألف طن من المتفجرات، أي بما يعادل 150 مليون كيلو تقريبا من المتفجرات. إذا تم تقسيم هذا العدد من المتفجرات على سكان غزة فنحن نتحدث عن 75 كيلو من المتفجرات سيكون نصيب كل مواطن من سكان قطاع غزة، على اعتبار أننا نتحدث عن 2 مليون مواطن مثلا في قطاع غزة. ومع ذلك ما يزال الوضع في غزة، يعني ما زال هناك مقاومة، ما يزال هناك شعب يعني صامد رغم الجوع رغم العطش رغم القهر ورغم هذا الكم الهائل من المتفجرات الذي يعني ربما يكفي الإنسان ليموت نص أو ربع كيلو من المتفجرات. يعني ما الحاجة إلى 75 كيلو من المتفجرات مثلا لكل شخص؟ تفضل.
شوف العدو كلما كان هناك صمود، كلما كان هناك صمود في أهل عند أهل غزة، كلما كان هناك صبر، كلما كانت هناك إرادات يعني عند أهل غزة، كلما صاب هذا العدو يعني زاده جنونا وعتوا ونفورا. وبالتالي استخدام هذا الكم الكبير من الأسلحة، يعني كما قلت لك أحيانا أنت قد تقتل رجلا برصاصة أو برصاصتين يعني، ولكن بعض الناس مثلا كمجرم يأتي ويضرب مثلا ما نسميه نحن بالقرن، يعني وبعضهم قد يستخدم أكثر من قرن لكي يقتل خصمه، يقتل كنوع من الغل والحقد والكذا. لا، وأن هذا العدو لا ما يكفيه إلا أننا نستخدم له هذا النوع من الأسلحة الكثيفة والكبيرة والكذا. هذا العدو المجرم اليوم يشعر بإهانة يعني، وهذه مسألة مهمة والله العظيم. أقسم لك بالله أن الإعلام العربي والإعلاميين والناشطين العرب أنا أقول أنهم سيدخلون النار قبل أن يدخلها حكام المسلمين، لأنهم قللوا وبخسوا وحاولوا أن لا يقرأوا ما يعانيه الطرف الآخر، يعني فقط تركيزهم على أنه شوفوا كم خسائر شوفوا كذا، مع أنه الخسائر في كل الحروب في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لم تكن تقاس على هذا الأتى، أن الذي يدافع عن أرضه وعن بلده وعن حريته وعن استقلاله كان يقدم التضحيات أكثر وأكثر، ولكنه كان في النتيجة ينتصر. وهذا يعني كآخر مثال ما حدث في أفغانستان. اليوم هذا العدو بما فيه من حالة من الإرهاق من الذل من الإهانة، إنه مجموعة من إنهم إلا شرذمة قليل ومع ذلك يفعلوا بنا هذا الفعل، أعتقد أن هذا الغل أنتج هذا الحالة من الهستيريا. اليوم زاد يابله يعني اليوم هذا المجنون المعتوه في أمريكا، يعني التاديين هؤلاء الأمراض الذين يمكن بهم اختلال عقلي لأن يمارسوا هذا النوع من القطرصة والغرور والكبر والعنجهية والكذا، وهو نتاج ضعف داخلي اليوم لأنه ما يعاننه. مثلا أنت تعرف مثلا ترامب طلع أول ما طلع وصرح تصريحات حول إيرلندا وحول كندا وحول بنما وحول الصين وحول ألمان، ومع ذلك عندما صمدت هذه البلدان يعني في الأخير تراجع، بمعنى أنه هذا شخص مريض ومعتوه مثله مثل هذا المجرم نتنياهو. عندما دخل إيران وكان هدفه العدوان على إيران بالموافقة الأمريكية والدعم الأمريكي والغربي، لا يستطيع أحد أن يقول بأنه فقط في إسرائيل دي ضرب. أنا أجزم أن كل عمل عسكري كان مشارك فيه هؤلاء كلهم، وكانوا مطلعين على هذه العمليات العسكرية كلهم، وبالتالي لم يستطع يعني، ومع ذلك ما الذي فعله بعد هذه التصريحات؟ وأنه يعني لو استمرت الحرب زادت أسبوع أو أسبوعين ربما هذا الكيان لم يعد موجودا يعني. لكن بالحسابات العسكرية وكذا نقدر ما تقوم به إيران وما قامت به وحساباتهم نتيجة لما يمروا به، هذه مسألة تعود إليهم. لكن حسابات اليوم العدو أنه اليوم يعيش في مأزق حقيقي، وهذا المأزق اليوم أضافت إليه اليمن التي لم تكن في حساباته العسكرية ولا السياسية ولا الاستخباراتية، وبالتالي هو اليوم مثلا بحاجة إلى إعادة يعني سنة أو سنتين أو ثلاث لكي يخترق مثلا المنظومة الأمنية، لكي يعمل عمل ويدخل إلى المؤسسات ويعرف كيف أين وأين تتواجد كذا، وهذه طبعا ستكون بعيدة لأنه في الأخير المنشآت الحيوية والاستراتيجية في اليمن هي محدودة يعني. وأعتقد أنه جماعتنا اليوم، وهذا يحسب لهم منذ العدوان على الأقل منذ خروج عفاش، يعني دعني أقول لك وهذه حقيقة يجب أن يعترف فيها الجميع، أنه منذ خروج عفاش في ذلك اليوم تغيرت المسألة الأمنية وأصبح هناك تعاون. أنت تعرف مثلا ما حق الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة اليمنية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم في الميدان العسكري، في الميدان التصنيعي، في رسم المعادلات، في إجبار العدو على الوصول إلى هدنة، في إجبار العدو إلى أن ينفذ العديد. وصدقني لولا أنه هناك طوفان الأكثر ربما اليوم أن العدو قد أجبر على تنفيذ ما كان يعني قد تم الاتفاق عليه، سواء في مجالات إعادة الإعمار أو مجال فتح الحصار. وبالتالي أعتقد أن المعركة القادمة هي معركة لكل الأحرار الذين ثبتوا، ومهما كانت التضحيات ومهما بلغت حجم التضحيات.
سيادة العميد العزيز المجاهد العميد الركن عبد الغني الزبيدي المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
شكرا لكم، وتحياتي أكررها لكم جميعا في إذاعات الوطنية جميعا، وإلى كل أحرار البلد وإلى أحرار أمتنا وإلى أخوتنا في غزة الصامدة، نسأل الله أن يكون لهم النصر، وإن شاء الله بأننا منصورون طالما ونحن على الحق وطالما ونحن ننصر هذه القيمة الإنسانية والأخلاقية.
شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
مع السلامة.